بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل ولعن الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. هذه الآيات، قبل أن نبدأ بكلمة الآيات، نبارك لكم مولد الإمام الجواد عليه السلام محمد بن علي التقي، هذا الإمام الذي كان وجوده معجزة كبيرة، غير ما صدر منه من المعاجز والكرامات، وجوده معجزة كبيرة، وهو كان طفلا فصار إماما كما بالنسبة إلى عيسى عليه السلام، و كذلك أجاب الإمام الرضا عليه السلام بهؤلاء الذين أشكلوا على هذا الأمر بما ورد في عيسى عليه السلام، إنه كان ولد نبيا وكان 3 سنوات عمره بدأ بدعوة الناس، فإمام عليه السلام هكذا. والأمر الذي هو مهم جدا، نرى في التاريخ بعد رسول الله جمع من الناس خرجوا من الدين، وكذلك بالنسبة إلى أمير المؤمنين كثير من الناس لم يقبلوا وما طاوعوا مولى علي عليه السلام، وكذلك بعد الإمام زين العابدين كثير من الناس ما أطاعوا بالنسبة إلى بقية الأئمة عليهم السلام، بعد الإمام الباقر بالنسبة إلى الصادق، بعد الإمام الصادق بالنسبة إلى الإمام الكاظم عليه السلام، وهكذا ولكن بعد إمام الرضا عليه السلام، يعني بعد كذلك بعد إمام موسى بن جعفر عليه السلام، بعض الناس ما اعترفوا بإمام الرضا، ولكن بعد إمام الرضا بينما الإمام الجواد والهادي كلاهما كان في سن قليل، يعني 7 و8، مع ذلك كل من اعترف بإمام الرضا عليه السلام اعترف بهم. ولعل ما ورد من أهمية زيارة إمام الرضا والتأكيد على هذا الأمر، لأن من يزور إمام الرضا عليه السلام ومعترف بالأئمة 12، ولكن من دونه قد لا يعترف. هؤلاء الذين كانوا مع موسى بن جعفر ولكن ما قبلوا إمام الرضا، هؤلاء الإسماعيليين يعترفون بإمام الصادق ما يعترفون ببقية الأئمة، هؤلاء الزيديين يعترفون بإمام زين العابدين ولا يعترفون بمن بعده من الأئمة، ولكن من اعترف بإمام الرضا يعترف بالكل. فهؤلاء الذين يزورون إمام الرضا هؤلاء الخلصين في الإيمان الكامل بالأئمة 12. على كل حال، بارك الله لجميع المؤمنين للمسلمين وموالين هذه الأيام المباركة المقدسة بولادة إمام الجواد وإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا الشهر المبارك، وكذلك أيام عجلة أشرة الفجر، مجيء الإمام الخميني رضوان الله عليه إلى إيران أوده، وآية الله السيستاني حفظه الله تبارك وتعالى مجيئه إلى النجف الأشرف بعد الفتن التي صارت في النجف، كلها أيام مباركة، وفي الحقيقة مقاطع من التاريخ لابد أن تحيا ولابد أن تذكر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. نقف وقفة عند بعض مفردات الآية الكريمة. من المفردات اللقاء، في المجمع قال اللقاء الاجتماع على وجه المقاربة، يعني قرب شيء بشيء، ثم بعد يشرح قد يكون الاجتماع ولكن ليس اللقاء، يمثل بالعوارض بالنسبة للجوهر، الجوهر يجتمع العوارض ولكن لا يستوى عليه اللقاء، مثلا هذا البالغ بيدي هذا جوهر، ولكن عليه لون الأبيض وكذلك ليس حار بارد وكذلك الهيئة الهندسية فيه كل هذه أوارد ورد على الجوهر ولكن لا يستوى عليه اللقاء ولكن اللقاء عبارة عن مغاربة الشيء بشيء والزحف الدنو قليلا قليلا والتزاهف التداني يقال زحف يزحف زحفا نعم وأزحفت القوم أو أزحفت القوم إذا دنوت لقتالهم أزحفت للقوم إذا دنوت لقتالهم فالزحف بمعنى المجيء شيئا فشيئا قليلا قليلا وكذلك الحيوانات الزاحفة الحيوانات التي تمشي على بطنه على الأرض شبه الجيش خصوصا إذا كان كبيرا بهي شيء كأنه يخرق الأرض ويأتي شيئا فشيئا تشبيه لعظمة الجيش يعني الجيش الكبير الذي يأتي ويزحف يزحف الأرض ويتقدم إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار أما بالنسبة إلى تولية تولوهم الأدبار جعل الشيء يلي غيره يقال والله دبره إذا جعله يلي يليه فهو يتعدى بمفعولين والله الهاء مفعول الأول ودبره مفعول الثاني ومنه والله البلد من ولاية الإمارة وتبلي هو إذا قبل الولاية وأولاه نعمة لأنه جعلها تليه على كل حال ومن يوليهم يعني يجعل دبره أشرف خلف دبره والتحرف الزوال عن جهة الاستواء إلى جهة الحرف ومنه الاحتراف وهو أن يقصد جهة الحرف لطلب الرزق الحرف الشغل يقولون بما أنه يميل إلى شيء لطلب الرزق نعم والمهارف المحدود عن جهة الرزق إلى جهة الحرف أو حرف ومنه حروف الهجاء لأنها أطراف الكلمة وكحرف الجبل ونحوه الحروف في جانب الكلمة كذلك بالنسبة إلى الجبل حرف الجبل يقولون يعني جانب الجبل على كل حال إن متحرفا لغتال يعني يميل ويغير مسيره للقتال والتحيز طلب حيز يتمكن فيه والحيز المكان والفئة إذا رأيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة الفئة ما معناه القطعة من الناس وهي جماعة منقطعة عن غيرها فقد باء بغضب من الله أي احتمل غضب الله أو استحقه وقيل رجع بغضب من الله هذه المفردات الآية الكريمة هذه الآيات جاءت بعد آيات السورة بعد آيات التي تشرح بالتفصيل قضية البدر يعني غزوة البدر غزوة البدر كانت غزوة خاصة أن المسلمين تجهزوا ما تجهزوا للقتال ذهبوا في بادئ الأمر ليحصلوا على أموال المشركين أموال القريش يعني قافلة المال ولكن هؤلاء عرفوا أنهم جاءوا إليهم ليفعلوا ذلك عادوا إلى مكة المكرمة وجاءوا بجيش جرار قوي جدا وكان القريش يرى نفسه أقوى قوة في المنطقة والمسلمين إلى هذا الزمان ما قاتلوا ولم يكونوا متعودين على هذا الأمر لأول مرة وعددهم كان أقل بكثير من هؤلاء مع ذلك الله تبارك وتعالى رغم لجميع عدم المعادلة في الحرب وقلة المسلمين بالنسبة إليهم وعدم تدريبهم للقتال بالنسبة إلى كانوا مدربون الله تبارك وتعالى نصرهم على هؤلاء الجمع الكبير وصار فضلا من الله تبارك وتعالى للمسلمين لو أخذوا الأموال لاغتروا ويعني هم ابتلوا بالدنيا والأموال ولكن الله غير، وهذا التغيير كان مصلحة كبيرة في قوة الإسلام وعزة الإسلام، وكذلك في تضعيف العدو. العدو بعد ذلك كان يحاسب للمسلمين ألف حساب، ولكن قبل ذلك كان يرون هؤلاء ليسوا شيء، هربوا من مكة المكرمة ويمكن أن ننالهم بحرب واحدة. ولكن مع ذلك غزوة البدر كان فضل الله تبارك وتعالى ونعمته الكبيرة على المسلمين. فالله تبارك وتعالى بعد ذلك يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. هذه الآية المباركة كبرى للمسلمين أن يكونوا مقاومين في مقابل العدو، ولا يجوز التقاعس والضعف في مقابل العدو. ولذلك الله تبارك وتعالى قال: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. حرم تولية الأدبار. ومن الأمور التي يذكر في الفقه كذلك من الكبائر الفرار من الزحف قبل أن يدخل الإنسان مع الجيش. إذا كان هناك حرب لم يذهب إلى القتال هذا عيب، ولكن إذا ذهب وأراد أن يهرب هذا معصية كبيرة. وتورد أنه يجوز قتله هذا الإنسان الذي أراد أن يفر من الزحف. وورد هناك بحث في الفقه الجهاد بحثناه لهذا الأمر، الذي كان مريضا ودخل في الميدان هل يجوز له أن يخرج أو لا، بحثوه لهذا الأمر. على كل حال، فعلى ذلك هذا من معاصي الكبيرة أن فرار من الزحف. طبعا ليس معناه نحن لا يكون عندنا تدبير في الحرب، لا بد من التدبير. ولذلك الله تبارك وتعالى بعد آيات في هذه نفس السورة يذكر: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن 200 يغلبوا 2000، يعني كل واحد منكم في مقابل 10. يعني هؤلاء إذا كنتم أشر المشركين أنتم تتغلبون عليهم وتنتصرون. ثم بعد ذلك: الآن خفف الله عنكم وعلم فيكم ضعفا. معناه الله الآن خفف الله، علم الله، علم الله تبارك وتعالى علم أزلي لم يكشف شيء آخر. أراد الله تبارك وتعالى أن يبين: إذا كنتم على مستوى الإيمان المطلوب واحد منكم يستطيع يقاوم هذا العدد الكبير 10، و20 200، و200 2000، واحد في مقابل 10. ولكن بما أنهم لستم على هذه الدرجة الآن خفف الله عنكم، يعني في هذا الحال اللي أنتم تعيشون لستم على درجة نتوقع كل واحد منكم يقاوم 10. فإن يكن منكم 20 فإن يكن منكم 200 100 يغلب 1000 من الذين كفروا. فعلى ذلك مسألة التدبير الصحيح في القتال أمر واجب، تهيئة السلاح. لا نحسب العدو صغيرا، لابد أن نحسبه قويا، ولكن مع ذلك نرى نحن تحت رعاية الله تبارك وتعالى. باتكال إن الله تبارك وتعالى يسير قوتنا أعظم من قوتهم، ويستطيع واحد يقاوم 10. ولذلك هذا أمر في هذه الآية لا ينافي مسألة أهمية القتال. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متعيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. هؤلاء الذين يفرون من الحرب ينهزمون، هؤلاء باءوا بغضب من الله، يعني رجعوا بغضب من الله أو وقعوا في غضب من الله، على باءوا بمعنى الباء كما رأينا. ومأواه جهنم، المأوى مكان الذي الإنسان يلتجئ إليه، يعني هذا الذي هرب من الجهاد وفر أين يلجأ؟ يلجأ إلى جهنم، بدلا أن ينجي نفسه يجعل نفسه في شيء أخطر وأشد عليه، وهو نار جهنم. ومأواه جهنم وبئس المصير، ينقلب من مجاهد إلى إنسان هارب وإنسان ذليل، وإنسان في الدنيا هكذا وفي الآخرة إلى عذاب أليم. وأنا أظن أن هذه الآية المباركة مضافا إلى أنه يفيدنا هذا المعنى، يفيدنا أن الإسلام أراد منا أن نكون عزيزا ولا نكون ذليلا. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، إنما يكون هناك حرب مسلحة يهجمون علينا العدو، علينا أن نقف. وكذلك بنفس الميزان والملاك وتنقيح المناط، أي هجمة من الأعداء لابد أن لا ننهزم أمام الأعداء. هؤلاء الذين ينبثون عند الأعداء، هؤلاء يركنون إلى الذين ظلموا، إلى أمريكا، إلى إسرائيل، إلى الدول التي تريد النوء أما السلطة على الآخرين. هؤلاء أولا عملهم عمل معصية كبيرة، إذلال للمسلمين وإذلال لشعبهم، ومضافا إلى ذلك هم خاسرين، يخسرون، أن هؤلاء الأعداء لا يرحمون أحدا. أصحاب الدنيا، السلاطين، الطواغيت، هم لا يرحمون أحدا. ليس عندنا تنازلنا عندهم، هم بعد يأتون يرحموننا ويأتون لنا بشيء مفيد. كلما نحن كنا أزل عندهم، هؤلاء يعني يظلموننا أكثر وينهبون أموالنا أكثر ويخربون أمورنا أكثر. فعلى ذلك الإسلام أراد من المسلمين أن يعيشوا عزيزا لا ذليلا، أن يعيشوا مستغلا، أن يكون طاعتهم لله تبارك وتعالى، لا يجعلوا ذمامهم بيد أعداء الله تبارك وتعالى وبيد هؤلاء الطواغيت. وهذا الذي أراد الإسلام منا، وعلينا أن نكون هكذا. حتى إذا كنا في مكان منفرد لا نستطيع أن نعمل شيئا، لابد في قرار نفسنا لا نطيع، يعني لا نخضع، لا نركن. قد يضطر الإنسان أحيانا يطيع العدو، ولكن ليس أن يعترف بأنه حق له أن يكون حاكما عليه. هذا الشيء المهم، يعني الفرق بين من يتبع أهل البيت عليهم السلام، يعني اتباع إسلام الحقيقي، والإنسان الذي لا، ليس هكذا. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت فقد أمروا أن يكفروا به. الآية الكريمة بكل صراحة يقول: لا ينبغي ولا يجوز الركون إليهم والاعتراف بهم، ويعني نجعل أمورنا إليهم. لا، ألم تر إلى الذين يزعمون، يعني هؤلاء ليسوا في الواقع متدينا بالقرآن ومتدينا بالأديان السلف، أديان الأنبياء عليهم السلام، بل هؤلاء مع الطاغوت. ولذلك هذه الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. لابد أن لا نخاف من قدرة العدو، لابد أن نعالج الموضوع. يعني هناك أمرين، قد يكون نحن نركن بما أنهم أغوياء، نقول نحن أذلاء لا نستطيع، فمن أول أمن نؤتي زمامنا إليه ونعترف بهم. مرة لا، عندما رأيناهم أغوياء لابد أن ندبر شيئا، لا نركن إليهم ولا نطيعهم بمقدار ما نتيسر لنا، ولكن نجهز أنفسنا حتى نكون أغوياء. ولذلك هذه الآية المباركة تفيدنا في مقام القتال، لم يأتي اسم القتال زحفا فلا تولوهم الأدبار، وكذلك في المقامات الأخرى التي يريد العدو أن يتسلط علينا ويحتل بلادنا، وأسوأ من ذلك يحتل قلوبنا وقلوب شبابنا. علينا أن نقف وقفة مشرفة عزيزة في مقابلهم، ولا نتنازل ولا نتقاعس ولا نستذل، بل نكون عزيزا، نعيش عزيزا، والله تبارك وتعالى وعدنا بالنصر. ولذلك: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. قد يكون هناك لتدبير معين نحتاج أن نحرف الطريق حتى نستطيع نفعل أملنا وننجي أنفسنا ونحارب عدونا، متحيزا لقتال، متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. نريد في الميدان، ذهبنا أمام، وصلنا إلى مكان أنا شئت واحدا، في الحال كثيرة ما كان هكذا، كان بعض الناس يذهبون أمام ويقفون شخص واحد. عند ذلك يجوز أن يعود حتى يلتغي بفئة حتى يستطيع أن يقابل ويقاتل العدو، ولكن النزول والانهزام أمر غير مقبول في هذا الأمر. ثم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، فما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هنا يشير بقضية البدر، في غزوة البدر هؤلاء المؤمنون هم قاتلوا، ولكن لو لم يكن قوة التي أخذوها من الله تبارك وتعالى والإيمان الذي أخذوها من الله تبارك وتعالى ما كانوا يستطيعون أن يقاوموا. هناك ذلك نرى في هذا العصر كثير من المقاومين الذين يقاومون في مقام العدو نرى يسوء عزتهم أكثر، ولكن هذا فضل من الله تبارك وتعالى، ولذلك قد يكون هناك قوة لا يقارن بينها، والله تعالى ينصر المسلمين الذين قاوموا. وليس مجال نتكلم في هذه الأيام أيام انتصار الثورة الإسلامية، عندما صارت الثورة الإسلامية لم يكن عندنا شيء، لم يكن عندنا مدرب، وكبار الجيش هربوا كثير منهم، ومع ذلك الله تبارك وتعالى نصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده، فله الملك وله الحمد. وكان كل الدول التي حولنا كلهم وقفوا مع أمريكا وأرادوا إسقاط هذا النظام، والله تبارك وتعالى رغما بجميع المحاولات ما استطاعوا يفعلوا. والآن مرت على الجمهورية الإسلامية 44 سنة، يوما بعد يوم يزداد قوة ومنعة وثباتا، ولعلنا نقول الدولة الوحيدة التي لا تخضع لا للشرق ولا للغرب، مستقلة بذاتها ومطمئنة بالله تبارك وتعالى وبالشعبها، الجمهورية الإسلامية. من الله نسأل الله تبارك وتعالى أن يقتأ شر الأعداء وأياد المجرمين عن بلاد المسلمين بفضله ومنه، ويجعلهم أعزة ومرفوعي الرأس، ويجعل أعداءه أذلة خاسئين بفضله ومنه، إنه حميد مجيد. وإن شاء الله في الأسبوع الماضي إذا كنا على قيد الحياة نتكلم حول قول الله تبارك وتعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ما معنى ذلك؟ يعني لم يكن دور للمسلمين، هذا هل يستفاد منه الجبر أو لا؟ نتكلم حول هذا الموضوع إن شاء الله في الأسبوع القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.